السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدين الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع أعمالنا إليه في شهر شعبان وهو راض عنا، وأن يتقبلها منا، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يصلح لنا ما بقي. اللهم ارفع أعمالنا الصالحة، واعف واغفر واستر ما يغضبك وما لا يرضيك عنا يا رب العالمين. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. أيها الأحبة في الله، تهيئوا وهيئوا أنفسكم بتوبة نصوح وحسن إقبال على الله عز وجل، بالصلح معه جل وعلا، وبالصلح مع عباده، حتى لا يشغلنا العباد عن رب العباد، لنستقبل فيض الله وعطاء الله وثواب الله وخير الله الذي لا يحصى في شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باليمن والسعادة والبركة والعافية. اللهم بلغنا رمضان ونحن في طاعتك وفي مرضاتك وفي عافيتك يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع مواقف التاريخ الإسلامي العظيم، والتي ينبغي علينا أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها وأن نستخرج منها العبرة والعظات التي تنفعنا في حاضرنا الآن وتنفعنا في مستقبلنا بإذن الله تبارك وتعالى. فالتاريخ كما نكرر دائما هو ذاكرة الأمم، كالفرد بالضبط، الأمة كالفرد الذي إذا حافظ على ما في ذاكرته، وإذا كانت هذه الذاكرة تمتلئ بالخير، تمتلئ بعظائم الأمور، تمتلئ بما يفيد، فمن الخسارة العظيمة أن تفتقد هذه الذاكرة، لأن الذي يفقد تاريخه يفقد حاضره ويفقد مستقبله. فأمتنا حافلة معظمة مكرمة، هي أمة الحق، هي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يمتلئ تاريخها العظيم بالمواقف العجيبة. حتى سلبيات التاريخ بالنسبة لنا الآن تتحول إلى إيجابيات، يعني إذا حدث سلبيات في تاريخنا هذه المواقف اللي فيها سلب تنفعنا تماما وتعود علينا بالنفع بألا نكرر هذا السلب، وألا نعيد هذا الخطأ، وألا نقع فيما وقع فيه غيرنا. أحبتي في الله، عشنا مع هشام بن عبد الملك رحمه الله في الحلقة الماضية، ومع قربه من رعيته، وكيف كان هذا القرب. وأذكركم فقط ببعض النقاط السريعة لنربط الكلام بعضه ببعض بإذن الله تعالى، أن هذا الخليفة وهذا الأمير من أمراء المؤمنين كان يخرج شهرين كاملين يلتقي فيهما برعيته، حتى كان يلتقي بأقل الناس، بجميع فئات الناس، وكانت له بطانة طيبة، فكان يأمرهم أن يأتوا له بالصغير والكبير والفقير والأرملة والمسكين واليتيم، ويأكل معهم ويشرب معهم ويسمع منهم. وكان أحيانا يفتح عرض المظالم، يعني يقول له مظلمة يكلمني، ولذلك عاش في أمان وفي طمأنينة. أيها الأحبة في الله، ولعلي أشرت أيضا في الحلقة الماضية إلى ما اتهم به هشام رحمه الله من البخل أو الحرص على المال، وأنه كان لا يعني ليست له اليد الطولة على الشعراء وعلى الأدباء وعلى يعني هؤلاء، كان لهم عطايا كثيرة قبل ذلك، فاتهموهم بالبخل كما أشار الجاحظ إلى ذلك. والسبب أنه كان يدقق تماما في تصريف المال، وكان يوفر لهذه الأمة، حتى ذكر عنه الجاحظ أنه كان يقول ضع الدرهم إلى درهم أو مع الدرهم تصبح مالا، سبحان الله العظيم. فقالوا هذا من بخله، في الحقيقة ده ليس بخل، لأنه المواقف في العطاء كبيرة وعظيمة. ومما أشرنا إليه أيضا أن هذا الأمير رحمه الله كان لا يدخل مالا في خزانة بيت مال المسلمين إلا بعد أن يشهد 40 رجلا بأن هذا المال ليس فيه ظلم لأحد. هذا كلام كبير جدا فعلا، وفقه كبير استفاده هشام بن عبد الملك من عمر بن عبد العزيز، فهو الذي يعني بينه وبينه فترات قليلة جدا جدا، واستفاد منه أيضا فائدة عظيمة جدا أثرت فيه هذا التأثير وأثرت في أولاده. هذه الفائدة أنه كان يقترب من العلماء، كان قريبا جدا من أهل العلم وأهل التقوى، يأتي بهم ويذهب إليهم ويسمع لهم ويستشيرهم. وإذا رجعنا يعني حديثنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني أطلقنا على دولته دولة العلماء كما يقول المؤرخون، لأنه قد ولى العلماء مناصب كبيرة، إمارات، ولايات عليه رحمة الله. فاستفاد منه هشام هذه الفائدة في دخول العلماء في شؤونه واقترابهم منه. ولذلك هذه الحلقة الثانية في موقف العلماء أو مواقف العلماء مع هشام بن عبد الملك رحمه الله. وهذه فائدة مهمة جدا جدا، ما أحوجنا إليها في زماننا. فإن بعد العلماء، وأقصد بالعلماء هنا علماء الشرع، العلماء الذين تخصصوا في العلوم الشرعية، في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة، وهذه أساس الأسس، إلى آخر فروع العلوم الشرعية. في الحقيقة غياب العلماء عن حكم الناس وعن سياسة الناس يفقد الأمير أو الحاكم أو المسؤول أشياء كثيرة جدا جدا جدا، حتى ولو كان هذا الحاكم عالم، لأن أحيانا كان يحدث في التاريخ، يعني عمر بن عبد العزيز من العلماء الكبار، عبد الملك بن مروان من العلماء الكبار، من الفقهاء التسعة كما يقولون، ومع ذلك لا يستغني أبدا عن وجود بطانة من العلماء الربانيين الذين يستخير الله عز وجل فيهم، يعني يلجأ إلى الله كمسؤول وكمدير إلى آخره، أن يرزقه عالما تقيا ورعا زاهدا مجردا شجاعا يقول له ما يرضي الله فيستشيره في كل أموره. هذه من فضل الله على كل مسؤول وعلى كل حاكم أو ملك أو رئيس أو أمير أو وزير أو أي حتى إدارة أو صاحب عمل كما نسمي رجال الأعمال، أن يكون في حياته عالم تقي له يد على هذا الشخص، يستطيع أن يقول له لا. العالم الذي لا يقول لك لا، لا يصح أن يكون في حياتك، لازم يزعلك وتغضب منه وتطلع أنت الغلطان أو أنت الصح ولكن يخالفك. إنما عالم كل ما تقوله حق، كل ما تقوله هنا، كل ما تقوله شرع، كل ما تقول لا، هذا العالم يشك في أمره. العالم الذي لا يستطيع لا يفعل إلا التصفيق أو التحيات أو التبريك على ما يفعل المسؤول، عالم يجب على المسؤول أن يشك فيه، يقول يا أخي أنا معصوم. رسول الله يراجع صلى الله عليه وسلم، والصحابة تقول له أمنزل أنزلكه الله أم هي الرأي والمكيدة والمشورة والحرب، ويقول أشير علي أيها الناس. وفي غزوة أحد خالفه أن الرسول قال لا نخرج الغزوة، وهؤلاء الصحابة العظام الذين تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يروا رأي لا يراه الرسول، ما دامت الأمور معروضة للرأي والشورى. فيقف الصحابة يقول وأنا أرى غير هذا الرأي، أرى أن نخرج. من الذي يتجرأ ومن الذي ليس الجرأة، وإنما هو الحق، هو النور، هو حب الله عز وجل، هي التربية السليمة، هي الحرية الحقيقية التي تبيح لأحد الناس أن يقف وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا في أمر، يقف ويقول بل نعم نخرج، لأن الرسول قال قل ما في نفسك وما تراه، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما تقولش زي، مش شرط تقول زيي، مفهومها كده، مش شرط تقول زيي، هذا رأيي، قول رأيك إيه، وإلا الرسول قال رأيي وخلاص، ويبقى الرأي منتهي. إنما دي مسائل فيها شورى، والرسول يريد أن يدرب الأمة على الشورى. فيا أيها الإخوة الأحباب، يعني الدولة التي يكون فيها علماء وأهل شورى وأهل رأي ويقولون رأيهم وفق مراد الله وعلى منهج الله عز وجل، ولو عاكس مراد المسؤول أو مراد الملك أو مراد الوزير أو مراد أيا كان المسؤول، هذا من نعيم الله على هذا المسؤول، من فضل الله عليه أن يرزقه بطانة ترشده إلى الخير وتحضه عليه وتقول له لا في هذا بأدب، لا لا لولي الأمر لها أدب، لها ضوابط كبيرة جدا جدا جدا، إنما تقال، ولكن من الذي يقولها ومتى يقولها وكيف يقولها؟ ليس كل إنسان يخرج يقول لا ويطبل وزمر ويجعر لا، إنما هناك أهل القول وهناك الذين يعرفون كيف يقولون وكيف يقيلوا لصاحب الهيئة والهيبة عثرته، وكيف يختار الوقت المناسب الذي يجد الأذن قد استمعت له. فلا بد لهذا عندما يعطي لك المسؤول أذنه، هي هذه التي هذه هذا هو الوقت وهذه هذه المرة التي تتكلم فيها، إنما غير ذلك يبقى كلام بتقوله في الهواء لا قيمة له، وقد يسبب أمور عكسية كما نرى من أفعال الكثير من الناس في عدم انضباطهم في التعامل مع ولي الأمر أو أولياء أمور المسلمين في أخذ حق أو دفع باطل أو تنبيه إلى شيء. هذه وسائل ليست من شرع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هنا موقف مع هشام بن عبد الملك وأحد العلماء الكبار العظام، وهو خالد ابن صفوان ابن الأهتم رحمهم الله جميعا. قدم خالد على هشام بن عبد الملك في وقت عجيب. الوقت العجيب والظروف إن هشام بن عبد الملك كان قد تهيأ وهيأ نفسه جيدا وأخذ أهله أولاده وخدمه وحشمه ليعيش في البادية وقت من الأوقات، يعني مدة من الزمان. وكان هذا الوقت ووقت الربيع، كان في فصل الربيع حيث أخذت الدنيا زخرفها وزينت وخرجت عبير الأشجار المثمرة وكسيت الأشجار بالخضرة، والوقت ده طيب، ودي حاجة نستفيدها حقيقة الإنسان كيف يخرج بأهله وأولاده ويجلس معهم ويخرج بهم عن حتى ولو كان قصر، فما المانع أن يخرج بهم إلى مكان لا سيما البادية، إلى مكان ليس فيه معاصي، فما أكثر المعاصي في زمننا تحتاج إلى البحث عن المكان الذي لا يكون فيه معصية، وستجد إن شاء الله. هشام بن عبد الملك كان قد خرج في هذا الوقت وتهيأ لذلك جيدا، وفي هذا التوقيت يعني قدم عليه خالد بن صفوان وأراد أن يتكلم معه، فرحب به وجلس معه. فأخذ خالد ينظر في هذا المكان الذي أعد في البادية وأعد إعدادا يعني فوق العادة، إعداد جيد كبير عظيم، فرشة الأراضي بالسجاجيد ومخيم عظيم كبير وخدم وحشم وإلى آخره، زينة يعني وجمال إلى آخره. فبدأ خالد ينظر هنا وهناك يتطلع، وكأنه بهذا الكلام يعني يريد أن يقول شيئا. وكان أمير المؤمنين لماحا، هشام بن عبد الملك لماح ذكي فطن، فنظر إلى خالد بن صفوان نظر المستنطق لخالد، يعني نظرة كأنه بيقول له عايز تقول ايه، تفضل اتكلم، ماذا وراءك يا خالد؟ فقال خالد برضو يعني أضيع الأعالم، ويريد أن ينبه هذا الأمير الكبير، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، رئيس العالم في هذا الوقت، أراد أن ينبهه إلى أشياء، ينهاه عن شيء يرى أن فيه نكارة. فانظر كيف دخل له، وانظر إلى طبيعة الكلام، رغم أنه ينهى عن شيء بس كيف تقدم، ماذا تقول أولا؟ والله موقف كبير ومهم يحتاج لدراسة حقيقة. فقال خالد: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمة سوغكها لشكره. هذه البداية. وجعل ما قلدك من هذا الأمر رشدا، وعاقبة ما تؤول إليه حمدا. الله، كلام كلام جميل عجيب. أخلصه لك بالتقى. الله. وكثره لديك بالنماء. شوف شوف يا أخوانا التقديم، دعاء عظيم جدا. الله يعينك على شكر نعمه، ويديم عليك النعم، وينمي لك النعم، ويرزقك الحمد عليها، ويرزقك الإخلاص في الحمد. ايه يا اخوانا، ايه الجمال ده؟ هو يكلم امير المؤمنين، وكذلك نتعلم كيف نكلم الكبير عموما، اي كبير كيف اكلمه، كيف اقدم بين يدي كلمتها. لسه هنوصل وعايز اقول له ايه، بس الاول لازم يكون هناك فتح باب للقلب. انما الشاب السب والشتم والركل والتهم مين اللي يسمع لك؟ ما ينفعش. لما واحد يقول، يروح لواحد يقول له انت حرامي وسفيه وفاجر وفاسق وانا عايز منك كذا، ينفع يا اخوانا هذا الكلام؟ ما ينفعش، هذا الكلام ما ينفعش، وهذا الكلام غير جائز شرعا، لا يجوز شرعا. المسلم ليس بالسباب ولا بالشتام ولا باللعان ابدا، وليست هذه هي الوسائل الشرعية في طلب أي شيء. ما نراه يحدث في مجتمعنا، ونحن نقول نقلد الغرب في هذا، يعني في الغرب بيعملوا مظاهرة وبيطلعوا وهم بس ما بيشتموش، احنا اللي بنشتم بس، بالطول بالعرض هنجيب فلان الأرض، يا فلان يا جبان يا مش عارف يا عمير الأمريكان، يا فلان يا كذا، ونشتم ونسب في ايه، في واحد رئيس مصلحة، في واحد كذا، في عميد كلية طلبة يعملوا كده، في مصنع غزل، في مصنع مش عارف ايه، هو الكلام، وسب وشتيمه وتهم وراك، ونقول له احنا عايزين كذا وهجيب لنا كذا ومش هنمشي بقى احنا من هنا يا ابن كذا. لا حول ولا قوة الا بالله. لكن هنا ونحن نستفيد ان للاسف الشديد في كثير من الاحوال يستجاب لهذا الاسلوب ولا يستجاب لغيره. يعني دي الشيء المؤلم. لا، نريد أن نعلم الناس كيف يتأدبوا مع أولي الأمر، ونريد أيضا من أولياء الأمور كيف يلبوا الطلب في حدود الإمكانيات، في حدود الإمكانيات. ما هو لن يلبى طلب إلا في حدود الإمكانيات مهما كان اللي بيقول الطلب إن شاء الله يعمل إيه. إنما ما ينفعش، لازم على الناس تعرف، يقول لك عايز تاخد المطلوب الفلاني اعمل شويه كذا، ولع في بلد، اعمل مش عارف ايه، هيجوا لك ويعملوا لك لبوا طلباتهم وجملوا البلد دي وحلوها عشان الناس اللي فيها، وشوفوا الفقراء اللي فيها، ما نشوف من غير حاجه. زيك لما بنرى هذا، ان ينزل المسؤولين القريه والعزبه ومن غير ما الناس تقول ده مطلوب اصلا، يشوف الطريق ده يطرد من الترصف، المايه دي تدخل، الصرف الصحي ده يتعدل، الطريق المكسر ده يتعدل، ما دام في امكانيات وسرعه المتابعه. المتابعه هم قد تصرف الميزانيه، ولكن لعدم المتابعه المتانيه السريعه الشديده فيتم التكاسل في التنفيذ. ممكن ابو سنه ياخد 3 سنين والفلوس موجوده والقرار صدر والفلوس انصرفت، إنما اللي بينفذ لا. ولذلك يعني المتابعة هي المسؤولية. كلكم راعي وكلكم مسؤول. يعني زي ما كنا بنقول الأب يتابع ضوافر ابنه. ضوافر ابنك مسؤولة منك، شعر بنتك مسؤول منك، سنان ابنك مسؤولة منك، مشية ابنك مسؤولة منك، نظرة ابنك مسؤولة منك، صوت ابنك وكلامه مسؤول منك. ودي اللي قرر في القرآن الكريم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يعني بيعلمه يتكلم ازاي ويمشي ازاي. الله أكبر، سمي الله، كل بيمينك، كل من ماليك، كل دي مسؤولية المربي، مسؤولية المتابع، مسؤولية العالم، مسؤولية الأب والأم إلى آخره. كذلك كل واحد له مسؤوليته بقى. إذا كان أنا عندي ولدين ليه مسؤولية جسمهم وضوافرهم وعينيهم، كذلك لو أنا في هيئة ليه مسؤولية هذه الهيئة، الحمامات اللي فيها، الحواض اللي فيها، مداخلها الكذا، الموظفين اللي فيها، أحضارهم، طلباتهم، كل واحد على قد حجمه ربنا بيعطيله، وإلا ربنا مش هيسأله. لولا أن الله يعطي لكل إنسان مقومات يدير بها ويتابع بها ما سأله الله، إنما الله يسأله لأنه أعطاه الأسباب التي تعينه تماما على متابعة هذا الأمر. هذه الحقيقة. نعود أيها الإخوة إلى هذا الجمال في التعامل مع ولي الأمر. هذا الدعاء، يا الله ما شاء الله، لا كدر الله عليك منه ما صفي ولا خالط سروره الردى. كل ده دعاء. هل الدعاء لولي الأمر حرام؟ نسمع واحد بيدعي للرئيس أو بيدعي للملك أو بيدعي والملك مسلم والرئيس مسلم، نقول له أنت منافق؟ لا والله، لا والله، هذه تهمة من يتهمها سيسأله الله، سيسأله الله ليه تحكم بالنفاق؟ يجي العالم يدعي يقول له ما تأمنوش، بيدعي للحاكم ليه؟ يدعي ده المنافق، ده عالم عشان يدله حاجة. ليه؟ الدعاء لأولياء الأمور من هدي أهل السنة والجماعة، ده شرع ودين، ولعل الكل يعلم، ولكنه الهوى. قول السلف لو كانت لي دعوة كالحسن البصري وغيره، دعوة واحدة علمت أنها مستجابة لجعلتها للحاكم، لجعلتها لولي الأمر، لجعلتها للأمير. يعني لو قيل له لك دعوة مستجابة واحدة بس، يقول اللهم ادخلني الجنة، ولا يقول اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا؟ لا، السلف قالوا ما دعهاش لنفسي، هدعيها لولي، لأنه إذا صلح صلحت الأمة. دي الحقيقة. لكن أناس جعلوا أن هذا الأمر كأنها جريمة كبيرة. الشيخ فلان بدأ بيدعي الحكومة، طبعا يظهر عايز يديله منصب ولا حاجة، مشي في الركاب، عودنا على الله، بقى من المنافقين. لا حول، قد يكون من أصلح عباد الله ومن أتقى عباد الله. هذا عالم كبير جدا جدا، يريد أن يدخل شيء، نهي عن شيء معين، يريد أن ولكن بداية يرطب القلب، يفتح الأفاق، يتأدب بأدب التعامل مع الحاكم. الله أكبر، ما قالش، ما قالوش ما قلناش منافق، ما قلناش مين يجرؤ يقول هذا على خالد بن صفوان، مين يجرؤ يقول هذا على عطاء بن أبي رباح، مين يجرؤ يقول هذا على سالم بن عبد الله بن عمر، من اللي يجرؤ يقول هذا؟ ودول أئمة. وهل هشام بن عبد الملك كان أصلح الصلحاء وكان يعني معصوم من الخطأ؟ أبدا، بالتأكيد عنده أخطاء وعنده وغيره وغيره. إنما كيف يأخذون بيده، كيف يقتربون منه ويأخذون بيده، إلى ويجد فيهم الأمان ويحس فيهم بالحب؟ إنما ده كل واحد يعمل كده، هوريك، أصل أنت وحش، أصل أنت فاسد. ما فيش ابتسامة مرة، ما فيش مرة، ما فيش أي خير يذكر. يعني من العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، من العدل أن أذكر إيجابيات وسلبيات. إنما يعني في لهجة أحيانا تعمل في كثير منا للأسف، إنه لا، وضع العصابة السوداء على عينه، لا يرى إيجابية أبدا. يا سيدي في مسجد بينبني، يقول له برضه ده ما هو يعني. طب يا سيدي في دين الله بيتعلم، لو هي طب في ناس بتلبس الحجاب الحمد لله ما حدش، يقول لك وهي فيها ايه؟ طب في خير يعني موجود الحمد لله احسن من فتره شويه، قال لك ده تطور طبيعي للحياه. يعني التطور الطبيعي ده مش عايز ينسب اي خير يا اخي، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. والناس مش معصومه، فيها شو، فيها ما يشكر وفيها ما يذم، فيها ما يعاب وفيها ما يحسن. انما ده كلام في غطر. فكل ده انا بس عشان الموقف امامي موقف عظيم فعلا. شوف العالم دي قدم بإيه أدعية، كل ده دعاء. والله لو شيخ من المشايخ دعاه لحاكم الحكام ورئيس من الرؤساء الآن لاتهموه بالنفاق واتهموه بالجد، وإنما اللي بيدعي على دايب تمام جريء. اللهم انتقم الحكومة، يقول لك شوف ما شاء الله عليه ده رجل صالح، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، ما ده إنسان محترم، هو ده الرجل اللي بيخافش حد. يا ترى ده له نفس له هوى في دماغه ايه؟ بيثبت ايه قدام الناس؟ عايز يقول انا ولا عايز يقول ايه يعني؟ هل دي لله؟ ايه اللي فهر الله؟ هل ده انضباط بالمنهج الصح؟ هل ده ما قاله النبي؟ هل هذا ما جاء في سيرة السلف؟ هل سمعت سلف الصالح كان بيعملوا كده؟ هل الائمة؟ هل العلماء السابقين عملوا كده؟ علماء الازهر العظام سمعنا حد من طلع داني بقرأ والله يا اخواننا في مجلة الازهر، عندي اعداد مجلة الازهر القديمة اللي هي من 60 سنة ومن 70 سنة، كيف كان يتعامل علماء الأزهر القدامى سبحان الله العظيم مع الملك، مع أنا أتعجب وأقول فعلا كان في يعني على رغم الضيق اللي كان موجود والفقر اللي كان موجود والوضع اللي كان يعني كل زمان له سلبياته وإيجابياته، لكن أرى اللغة دي إزاي؟ ده الشيخ المراغي اللي بيتعامل مع الملك يقول له إيه ويروح له بيته يقول له وتوجوه إيه ويعملوا له إيه عشان بلغ مش عارف سن رجل عشان عمل كلام، والله لما تقرأه معقول اللي احنا بنتحكى بهم ونقول الشيخ فلان وهيئه كبار العلماء، اللي يقرا من 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 الدماغ الحديثه ديت يطعن في هيئه كبار يطعن ويقول دول كلهم منافقين كلهم مرمون في النار. الامر مش كده، الامر ينبغي ان يؤخذ بالكتاب والسنه والشرع وليس بالهوى وليس بالعداوه وبس. ان ده هو عدو ان شاء الله يكون ايه كل ما فيه شر، هو ده العقب، هو ده الدمار، هو ده الخراب. بالصورة دي مش ممكن يتم تقدم، مش ممكن يتم تقدم. لأني بقول له انت كذا يقول لي انت اللي ميت كذا، طبعا ما اللي يقول لي انت ايه يعني طبطب عليه خدني بالحض، اقول له حرام، يقول لي انت ده انت راجل تقي جزاك الله خيرا انا حرامي فعلا، لا يقول لي انت اللي تعالى. فاسمعوا يا اخوانا كده، وجعل ما قلدك من هذا الامر رشدا وعاقبة ما تؤول إليه حمدا، أخلصه لك بالتقى وكثره لديك بالنماء، لا كدر الله عليك منه ما صفي ولا خالط سروره الردى. إيه ده؟ الله أكبر الله أكبر. هو يعلم إن في سلبيات، أمال يعني إيه؟ فقد أصبحت للمسلمين ثقة وملجأ. الله، مش الحاكم الناس تلجأ تشتكي مين تقول لمين؟ بيثبت هذه الأمور فكده يعطي للرجل حقه، وبعد كده يبدأ يقول بقى هنشوف. فقد أصبحت للمسلمين ثقة وملجأ، إليك يفزعون في مظالمهم وإليك يلجؤون في أمورهم، وما أجد يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك. إيه الأسلوب ده؟ الناس دي كانت مش فاهمة ولا حاجة. الله أكبر. ما يقول وما أجد أمير المؤمنين شيئا هو أبلغ في قضاء حقك، إنما شوف يحط إيه الجملة الاعتراضية دي. سبحان الله العظيم، ومعروف السلبيات قد إيه والحجم قد إيه، وفي ظلم وفي فساد وفي خير، كل زمان كده يا أخوانا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمن إلا ولا بدي بعده شر منه، ده برضه كده. لكن كيف أتعامل؟ كيف أطبق منهج الإسلام، منهج الأهل السنة والجماعة، منهج سلفي من العلماء والعظماء؟ سبحان الله. وما أجد يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك. اهدأ. الله أكبر. شيئا هو أبلغ في قضاء حقك وتوقير مجلسك من أن أذكرك نعمة الله عندك. الله، فأنبهك إلى شكرها، وما أجد لذلك شيئا هو أبلغ من حديث من تقدم قبلك من الملوك. بقول له أنا هذكر لك قصة. يا الله يا الله على اللغة، رحمهم الله. من حديث من تقدم قبلك من الملوك، فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته. برضو مش بالعافية أتكلم بعد الدعاء ده كله. الله يديم عليك النعم وينمي عليك النعم ويرزقك شكر النعم ويرزقك الإخلاص شكر النعم ويزيدك من كذا، ولا يكدر صفوك أبدا ولا يرفع. جعلني الله فداك، يا إن أحببت أنني أذكرك بشكر نعم الله عليك وأزيدك بهذا إن أحببت أن أتكلم وإلا ما تكلمش. إن أذن لي أمر أن أذكره بشكر نعم الله عليه. شوف يا أخوانا اللغة هي دي لغة التعامل. وإزيك يوجد بقى إيه حبل موصول، يوجد أذن تسمع، نعم فضل، إنسان مؤدب، إنسان محترم، دول علماء فعلا، دول أهل فضل ما شاء الله. إنما يا ابن كذا يا كذا يا عملاء يا كفر يا فجر يا فسق يا غدر، إيه مقابل يعني؟ إيه رد الفعل يعني؟ إيه رد الفعل اللي يكون من أي من واحد بيقول لك كده وأنت ما أنتش حاكم ولا أنت حتى ولا شيء، ولا بيقول لي ولا مانيش أي شيء أصلا، أسكت يعني؟ مش هسكت. كل واحد فينا ما شاء الله لسانه طويل وكل هيعمل يعرف، فبالك بمن إذا قال فعل. زي بيقولوا الحاكم عنده إمكانيات، لازم لابد أن نفكر كثيرا جدا. وهذه نصيحة والله أقدمها لكل علمائنا وكل من ألبسه الله ثوب العلم وأنطق لسانه بالعلم وأجلسه الله على كرسي ولو في مسجد صغير جدا يسمع له ثلاثة من المسلمين. ادرس ادرس وفقه أكثر وأكثر بتجرد لله كيف تتعامل مع حكام المسلمين، مع ولاة أمر المسلمين، مع الكبير عموما. والله هذه النقطة ستريحنا من مشاكل لا نهاية لها. هذه النقطة ستقف سدا منيعا أمام هذه المشكلات وأمام هذا الطحن الذي لا نهاية له والذي يودي بالأمة إلى التقهقر وإلى الخراب وإلى الدمار وإلى طمع العدو فيها. نعم نريد أن نصل ثقة صحيحة منضبطة بيننا، إنما فقدان الثقة مصيبة كبرى جدا. إنني فقدت ثقة في أبي، في أخي، في شيخي، في مدرسي، في طبيبي، في كبيري، في هذه مدمرة. نعم. فذكر خالد بن صفوان لما قال له تأذن لي أمير المؤمنين، كان هشام متكئ وبيسمع كل الدعاء ويقول يا ترى خالد عايز ايه من ده كله، ويرى مخلص أمامه، يرى محب، يرى إنسان عايز ياخد بإيده إلى الله، حد يكره؟ ما يكرهش والله. يرى إنسان لو حتى قلب هذا الأمير فيه ما فيه بعد هذا التقديم الطويل الجميل العظيم الذي يعني يتألق في كلمات لا تقل إلا من محب، لا تقل من محب ودعاء ومن عالم كبير. كان متكئا فقعد أو جلس فقال هاتي يا ابن الأهتم. وخالد بن صفوان ابن الأهتم قال له هات قل لي، هيقول له موعظة يشكر بها نعمة الله من خلال قصة سابقة عن الملوك، ويشوف يعني كلام يعني كأنه عمال يحط حرير وديباج وعطور وريحين ويغلف به النصيحة. أي والله العظيم أنا لا أرى خالد بن صفوان رحمه الله إلا رجل موفق جدا جدا، ورأى خلل يريد أن ينهى عن الخلل. كيف ينصح لولي الأمر عمال يجيب بقى حرير ديباج مسك عنبر فل ريحين وكل ده لسه عمال يحطه خلاص بدأ الله أكبر مرهم بلسم، والآخر هيحط بقى ليه المفعول بقى المضاد اهو الكلمة، شوف هتدخل ازاي. فجيب له قصة عن السابقين، ما يقولوش كده افعل كذا لا تفعل كذا يا جبان يا كذا يا فشال يا فسد يا فشاد يا كذا. مين اللي قال هذا الكلام؟ انما قال له يعني قصة من السابقين، قال له تفضل هات ما عندك. فذكر ابن الاهتم قصة احد الملوك اللي بيقول له كان في من سبق ملك خرج الى البرية في عام يشبه خروج هشام، فكان يعني في عام وفي ربيع وفي كذا وخرج، فقال لجلسائه هل رأيتم ما مثل ما أنا فيه؟ ده الملك بقى اللي هو بيحكي قصته، شفت حد في اللي أنا فيه؟ فكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة، ومعذرة، كان عنده رجل من بقايا من يحملون الحجة، معذرة، والمضي على أدب الحق ومناهج الحق. يعني كأن كان عنده رجل يشبه خالد بن صفوان من جلساء هذا الملك اللي بيحكي عنه خالد بن صفوان. فقال له: أيها الملك، إنك سألت عن أمر، أفتأذن لي في الجواب؟ ده الرجل اللي هو ربنا كرمه بأدب وحجة. قال له: تأذن لي في الجواب؟ قال له: نعم. هو بيقول لهم: هل رأيتم أحد مثل ما أنا فيه؟ فقال له: أنا ممكن أجاوب؟ قال له: جاوب. قال: أرأيت ما أعجبت به، أهو شيء لم تزل فيه، أم هو شيء صار إليك ميراثا من غيرك؟ وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك. الشيء اللي انت فيه يا جلالة الملك، ده الملك القديم والرجل الحكيم اللي بإيه بيكلمه، قال له: الشيء اللي انت فيه ها، يعني شيء انت لم تزل فيه، ولا شيء مستحدث جالك كان عند غيرك قبل كده وودعه ومشي؟ الله. قال الملك: فكذلك هو، يعني دي شيء انا ما زلتش فيه، شيء جديد، نعمة جديدة، وكان عند غيري وزال غيري وجئت انا وانتقل الي. نعم. قال: افلا اراك انما أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلا وتغيب عنه طويلا وتكون غدا بحسابه مرتهنا؟ سبحان الله. قال له: الشيء اللي انت فيه، مش انت بتسأل رأيتم أحد؟ قال له: الشيء اللي انت فيه شيء ستمكث فيه قليل وستغيب عنه طويل، سبحان الله، وستكون عنه مسؤولا وستكون به مرتهنا. الله أكبر. قال: ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ برضو خالد بيحكي عن الملك القديم والرجل اللي بيقول له كلام، شو بيبلغ له النصيحة بطريقة في غاية الهدوء، مش منه مباشر كده يعني. قال: ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة ربك على ما ساءك أو سرك. إما أن تقيم في هذا الملك فتعمل بطاعة الله، سواء سرك أو أساءك لا تترك طاعة الله عز وجل. وإما أن تضع تاجك وتضع أطمارك وتلبس أمساحك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك. اختر لك واحدة من الاثنين، يا تخلع التاج وتخلع كذا وتعبد ربنا لان الموضوع هيخلص. شوف 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 النصيحه جت بعد ايه، التمهيد اللي وصل لايه، وشوف الان وصلنا لايه. لكن القلب جرب كان اعتدل عشان يسمع، وراح حكي له القصه، سبحان الله العظيم. وذكر القصه وذكر له ان الملك اختار الطريق الثاني فترك الملك وانقطع مع هذا الناصح للعبادة بقية حياته. بس ده اللي بلغه خالد بن صفوان بعدما دعا له دعاء كبير وذكره بنعم الله وذكره، فقال له: احكي لك. قال له: تفضل. فقال له: كان في ملك، والملك ده قاعد في ما خرج برضه في وقت يشبه هذا، وفي صولجان وهولجان وزرابي وسجاجيد و مناض وأرائك وخدم وحشم، وبيقول للناس اللي معاه جلساء: يعني شفت حد في اللي أنا فيه؟ فكان وعد معاهم واحد حكيم صاحب حجة ومؤدب وعالم. فقال له: يا سيادة الملك، اللي انت فيه ده يعني ما زلت فيه، لم تزل فيه؟ قال له: لم أزل، زي أنا جديد فيه. قال له: وسيزول؟ قال له: وسيزول. قال له: ستمكث فيه يسيرا وستغيب عنه طويلا طويلا، و ستسأل عنه بين يدي الله وأنت مرتهن به. فأنت بين أمرين. قال له ويحك أعمل إيه؟ إيه اللي أقدر أتصرفه؟ قال له أنت بين أمرين، إما أن تطيع الله في هذا وتنفذ مراد الله ساءك أو سرك، وإما أن تترك هذا الأمر وتخلع تاجك وتضع أطمارك وتترك له وتعبد ربك حتى أتيك اليقين. فالرجل قال له ما أقدرش أقوم بالمسؤولية، فخلع. لما سمع هشام بن عبد الملك هذا الكلام ماذا فعل؟ سبحان الله العظيم، وده اللي عايز يوصل له خالد بن صفوان، ان يقول له المصاريف والكلام اللي اتعمل ده كله 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 والمصاريف اللي هتتاخد والشهرين اللي انت هتقعدهم والى اخره، عايز يخليه يسيب الشيء ده لانه مش مشروع. فشوف دخله ازاي، وبالفعل وصل لقلبه وبالفعل انقطع سبحان الله العظيم. فاجتمع هشام مع من كان معه وقال لا بد أن نفض هذا، وأمر بالمعسكر كله أزيل، وأمر بالزرابي والسجاجيد، وأمر بوعادة. عاد هشام ولم يكمل يومه بعدما تم كل هذا وكل هذا الإعداد. فقالوا له ما أردت بأمير المؤمنين؟ نغصت عليه اللذات وأفسدت عليه البادية. فقال لهم إليكم عني، فإني عاهدت الله عز وجل ألا أخلو بملك إلا ذكرته الله عز وجل. هذا عالم عظيم كبير عاهد الله إن ربنا جمعه بملك أن يذكره بالله عز وجل، لكن كيف ذكر الملك بالله عز وجل؟ كيف تعامل مع ولي الأمر؟ كيف دخل عليه؟ كيف استأذن عليه؟ كيف قدم له هذا التقديم كما عبرت سابقا؟ يعني وضع له النصيحة ولم ينصحه مباشرة، أسلوب راقي جدا يا أخواننا الكرام. سبحان الله العظيم، موفق إنه يقول له لا تفعل، لا ما قالش لا تفعل ولا افعل ولا شيء، حكى له قصة في الماضي وقال له يقول ما طبعا خلاص. فالرجل خاف الله ورجع إلى الله وفعل كما فعل الإيه هذا الملك الذي ذكر له قصته، والذي سبحان الله العظيم وانتهى الموقف بأن أمر بفض هذه الأشياء التي تتكلف وتبعد اللؤلؤ إلى آخره، يعني وصل لمراده لكن بطريق مشروع صحيح هادئ طيب يعني كريم، بهذا يتعامل مع أولي الأمر. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موقف آخر في تقريب العلماء العظماء إلى هشام بن عبد الملك، كيف قربهم إليه. ومع أحد العلماء الكبار، إمام من أئمة الدنيا في العلم، في الفقه، في الحديث، في اللغة، في التاريخ، وهو الإمام الزهري رحمه الله، ابن شهاب الزهري، الذي ولد بالمدينة المنورة تقريبا كما يقول المؤرخون في حدود سنة 50-51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى العلم الغزير، ومما يروى عنه أنه حفظ القرآن في 80 يوم، وهو صغير حفظ القرآن في 80 يوم وهو طفل صغير. بدأ بكتاب الله، فلما دخل الكتاب كان صاحب ذكاء عالي جدا وله صلة بالله سبحانه وتعالى، فأكرم الله هذا الغلام فحفظ كتاب الله عز وجل في 80 يوما. سبحان الله، لما تحسبها القرآن في 240 ربع. سبحان الله، شوف 60 حزب والحزب فيه 4 أرباع، الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، 240 ربع، لما على 80 يعني شوف كان بيحفظ في اليوم ايه، وحفظ متقن عظيم رحمه الله رحمة واسعة. وكان إماما من أئمة الدنيا، عاش الإمام الزهري رحمه الله في البيت الأموي، وفي البيت الأموي خير كبير جدا جدا لا شك في هذا ولا ينكره إلا جاحد، وفي البيت الأموي سلبيات وشر منه الكبير ومنه الصغير ومنه إلى آخره، لكن أسأل الله أن يغلب خيره شره، اللهم أمين. عاش الإمام الزهري في البيت الأموي فترة طويلة، وعاش في بيت هشام خصيصا مدة فاقت 20 عام، 20 عام، وتولى القضاء وكان بمثابة أمير في الدولة الأموية. ده اللي هو الإمام الزهري رحمه الله، المحدث العظيم الفقيه الكبير الذي يعني تخصص في مجالات كان موسوعة، وكان قد أخذه هشام كناصح له ومراجع له. والأخطر من ذلك، ودي النقطة اللي احنا يعني نريد أن نشير إليها، أخذه ليؤدب أولاده، يعني يربي أولاد هشام الخليفة، وبهذا أخذ هشام بن عبد الملك من الإمام الزهري الخير الكثير جدا في بيته، وخرج أولاد هشام في على تقى ورضوان وصلة بالله بهذه البركة العجيبة التي تربوا معها وتربوا على يديها، وهي الإمام الزهري، بركة من بركات الزمان نحسبه كذلك والله حسيبه. هذا العالم العيلم العلامة، هذه حقيقة. ألقيت تهم كثيرة جدا على الإمام الزهري، يعني حتى المستشرقين كتبوا عنه، وبعض العلماء وجهوا له كتابات وخطابات، ان انت يعني ايه اصبحت منديلا، بقيت منديل لبني أمية، وكلمة منديل دي يعني معروفة، يعني هم اللي بيضعوا فيك كذا ايه بلاويهم محطوطة عليك انت، وانت اللي اهلت لهم وانت لا, لا لا لا. كل هذا مردود عليه، لا يسعني الوقت في هذه الحلقة، كل هذا مردود عليه تماما. والامام الزهري يعني كان بمثابة الطبيب الذي وفقه الله عز وجل لعلاج هذا الجسد الخطير، ولعلاج هذا البيت، ولعلاج أمراض كبيرة جدا جدا، ووفق في علاجها، ووفق في علاج الكثير جدا منها، ولو بقي القليل. أما يكون في جسم فيه خلل 5 خلل 10 من الخلل، ويأتي طبيب ويعالج 6 من هذا الخلل، 7 من هذا الخلل، 2 من هذا الخلل، علاج حقيقي ويظهر أثره، ما كانش بيمشي بقى بيمشي، ما كانش بيسمع بقى بيسمع، ما كانش كذا كان في ألم في المعدة عمل له عملية في المعدة بقى مثلا. ففي الحقيقة يعني الوقت لا يسمح بالشبهات اللي ألقيت والردود عليها، إنما الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله إمام أئمة الهدى وأعلام الخير وأعلام المسلمين، هذه حقيقة مؤكدة، وكان على تقى وعلى خبرة وعلى حنكة في الدعوة، مما أثر في هذا البيت وأنتج أولاد هشام كما أشرت، كانوا قادة الفتوح الإسلامية، وكانوا على زهد وعلى ورع وعلى أدب تأدبوا به من الإمام الزهري. ما أحوجنا إلى رجوع نظام المؤدب في بيوتنا وفي بيوت المسؤولين، لأن بيوت أصحاب الأموال وأصحاب السلطان والجاه مستهدفة، فلا تدخل بيتك إلا مدرس يتقي الله، ولا تدخل على أولادك إلا محفظ يتقي الله، ولا تدخل على ضروري جدا جدا أن مش الناحية العلمية فقط هي المطلوبة، لأن ده الإنسان الولد يقعد معه 6 ساعات 8 ساعات، إنما اللي هيبقى المطلوب الناحية الأدبية، يقول لو صليت زكيت فعلت كذا، ينظر نظرة شاملة زي ما بنقول في القرآن، نقول المحفظ المربي، طب مدرس الكيمياء المربي، طب مدرس الهندسة والفقه المربي، طب لابد أن يكون هذا موجود. ما أحوجنا لهذا أيها الإخوة، لأن المدرسة أصبحت تشكل كل العملية التربوية، والوالدين مش فاضيين، فضروري اختيار المدرسة، اختيار الحضانة التي تتقي الله وتؤمن بالله وتعمل لله وتخاف الله في تربية أولاد المسلمين. ولا يغرنكم الأسماء والألقاب والأموال اللي بتدفع، وده ب100,000 وده ب50,000، لأن المهم مين اللي هيربي ابني، مين اللي هديله الأمانة اللي ربنا أمني عليها إلى آخره. أيها الأحبة في الله، اقترب رمضان واقترب الخير، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا شعبان على خير، وأن يتقبله منا، وأن ترفع أعمالنا زي بقول الأعمال السنوية، يعني برضا من الله وقبول من الله عز وجل، وأن يبلغنا رمضان وإياكم، وأن يوفقنا إن شاء الله، وأن يوفق قناة الرحمة ونسائم الرحمة إلى تقديم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ستسعدون جدا جدا إن شاء الله كما ترون الإعلانات عن رمضان، وأن يوفق جميع القنوات الإسلامية وجميع العلماء في شتى بقاع الأرض إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه. أهلوا أنفسكم إخواني الكرام بتوبة نصوح واستعداد من اليوم، ابدأوا يا من لم تقرأ، ابدأ الآن مع المصحف، ابدأ مع كتاب الله، ابدأ في صلاة، اصطلح مع الله واصطلح مع عباد الله حتى لا يشغلك العباد عن الله، وتنازل واعفو وسامح واصفح، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ خطر فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلامنا العظماء كانوا قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم، فاشهدوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه التاريخ.